بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في باب تحريم طلاق الحائض: وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته 3 وهي حائض فأمر أن يراجعها فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس ابن جبير الباهلي وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض فأمر أن يرجعها قال قلت أفحسبت عليه؟ قال فمه أو إن عجز واستحمق. قال وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمره. قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب بهذا الإسناد وقال في الحديث فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع وقال يطلقها في قبل عدتها. قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس ابن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل طلق امرأته وهي حائض فقال أتعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله فأمره أن يرجعها ثم تستقبل عدتها. قال فقلت له إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال فمه أو إن عجز واستحمق. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس ابن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها. قال فقلت لابن عمر أفحتسبت بها؟ قال فما يمنعه؟ أرأيت إن عجز واستحمق؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن امرأته التي طلق فقال طلقتها وهي حائض فذكر ذلك لعمر رضي الله عنه فذكره للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها. قلت فاعتدت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت.
انتظر. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا الضمير يعود في قوله فمه وإن عجز واستحمق، معناه أفيرتفع عنه الطلاق إن عجز واستحمق؟ يعني هذا استفهام إنكار، وتقديره نعم تحسب ولا يمتنع احتسابها لعجزه وحماقته. وهذا يعني ابن عمر يعني نفسه، تارة خاطب بخطاب قوله عجزت واستحمقت، وتارة بإعادة الضمير بلفظ الغيبة، أي أنه يعني نفسه، يعني وإن عجز ابن عمر واستحمق ما تحسب عليه، هكذا يعني نفسه ابن عمر رضي الله عنه، يعني إن حصل منه عجز وحصلت منه حماقة يعني نفسه، حماقة أنه طلق امرأته وهي في حيضها، وأنه عجز عن أن يفهم الحكم أو أن ينتظر حتى تطهر، ما تحسب عليه فما، يعني كيف ما تحسب عليه؟ والحاصل أننا خلصنا من هذا الدرس فيما مضى أن طلاق الحائض يقع، وأن القول بعدم وقوعه قالوا إنه قول شاذ، وكذا القول في النفساء طلاقها يقع. النووي يقول قال به العلماء كافة، وشذ بعض أهل الظاهر فقال لا يقع طلاقه، على أنك ترى في رسالة الصنعاني رحمه الله، رسالة الصنعاني، أنه قد اضطرب في هذا، تارة قال بالوقوع وتارة قال بعدمه، لحديث من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، عدة أقوال له كما أشار إليها في سبل السلام، ولكن هذا القول هو الصواب، القول بوقوعه لظاهر الحديث. وأما حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فليس نصا في الموضوع، ولا يمنع وقوع هذا الطلاق البدعي. وفيه أن ابن عمر رضي الله عنه عتب على نفسه، ووصف نفسه بالعجز عن أن ينتظر، أو بالعجز عن فهم تلك المسألة، أو بالحماقة، أنه وصف نفسه بالحماقة أنه طلق في حالة كونها حائض. وهذا قد يحصل للإنسان من نفسه العتاب لنفسه، ولا يجوز لأحد أن يصف ابن عمر بهذا الوصف، لكن هذا منه هو، يعني يعتب على نفسه أن فعل ذلك. وكل هذه الأدلة دالة راجعها مره فليراجعها فما حسبت عليه تطليقه، دالة على ما قاله عامة العلماء من وقوع الطلاق، طلاق الحائض. ثم إنك ترى بعض الفقهاء يلتمس مخرجا بهذا، فيأتي ربما يقول له واحد هذه الطلقة الثالثة، فيقول هل هي حائض؟ فإن قال نعم قال إذن ما تقع باعتبار أنه بدعي. هذا ما هو صحيح، هذه الفتوى غير صحيحة. وقد أفادت هذه الطرق، يعني بألفاظها عجز واستحمق ليراجعها إذا طهرت، ومدلول ذلك أنه إذا طلقها وهي حائض حسبت عليه واحدة، ثم ينتظر بعد أن تطهر، أنه ينتظر بعد أن تطهر ثم يطلق في حال طهرها فتكون ثانية، ثم ينتظر بعد الطهر بعد طهرها من الثانية من الطهر الثاني فيطلقها طلقة أخرى، فيكون طلاقها في ثلاث حالات. أما إن كان يريد على السنة فيطلقها وهي طاهرة، ثم تحيض المرة الثانية، ينتظر حتى تحيض في الشهر الثاني، عادة النساء ما تحيض إلا من شهر إلى شهر، فيطلقها وهي طاهرة بعد طهرها. الطلقة الأولى في الشهر الأول تعتبر واحدة، فمثلا طلقها في شهر رجب وهي طاهر، ثم انتظر إلى شعبان فحاضت فطهرت فطلقها، بدلا من أن يأتيها ويعاشرها، ثم انتظر حتى كان رمضان فحاضت فطهرت فطلقها، صارت ثلاث تطليقات باينة، وهي دليل على مزيد على التأني ودليل على زهده فيها وأنه لا حاجة له بها. أما القول بأنها يعني مطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار، فقول فيه نظر، وإن رجحه بعضهم، لكن ثلاثة قروء، القرء هو الحيض، هذه مسألة أخرى. فعلى القول بأنها الحيض إذا طلقها وهي طاهر ينتظر حتى تحيض، إذا طلقها في شهر رجب وهي في حال طهرها انتظر حتى تحيض وهي في شهر شعبان مثلا، فكان هذا القرء الأول، ثم تحيض في شهر رمضان وكان هذا القرء الثاني، ثم إذا أتتها الحيضة في شهر شوال وانتهت منها الحيضة مباشرة صارت بائنة، فبعد فراغها من الحيضة تبين، بعد فطهرها من الحيض وخروج وانتهاء من الحيض تصير بائنة منه، هذا باعتبار أنها ثلاثة قروء ثلاث حيض، يعني طلقها ثم راجعها مجلس واحد، يعني طلقها في طهرها ولا في حيضها، لا بس ما يكون بدعي، وحتى لو لم يراجع في مثل هذا طلاق سني، لو طلقها ثم انتظر ثم زاد طلقة ثانية ثم انتظر ثم زاد طلقة ثالثة ثم انتظر، يعني بعد ذلك كانت صارت ثلاثة، ولكن في هذا الحال أمره أن يراجعها باعتبار أنه طلاق طلقها في حال حيضها، فأمره أن يراجعها، فطلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع، تصير هذه ثلاث بائنة، هذه في ثلاث حالات ثلاث مراحل في عدة أشهر. أما في مجلس واحد طالق راجعتك أنت، طالق راجعتك أنت، طالق راجعتك، هذه قال بها الجمهور، وابن عمر يعتبر هذه كما مر بنا أنه قال اعتد بها، والأقرب أنها لا تكون في مجلس واحد إلا طلقة واحدة، حتى وإن راجع وقال طلقتك راجعتك طلقتك راجعتك، لحديث كان الطلاق في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها. قلت لابن عمر فاحتسبت بتلك الطلقة؟ قال فما فاحتسبت، أي اعتددت بها أنها ضمن بقي معك طلقتان لها فقط؟ قال فما، يعني فكيف لا احتسب بذلك. وفيه التعجب من القول الذي يخالف، فقوله فما أي على سبيل التعجب، وعلى سبيل كذلك الإنكار، استفهام الإنكاري. كمل الطرق.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره، فقال: مره فليراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها. قلت لابن عمر: أفاحتسبت بتلك التطليقة؟ قال: فمه. وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حاء، وحدثنيه عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أن في حديثهما ليرجعها، وفي حديثهما قال: قلت له أتحتسب بها؟ قال: فمه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا، فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال نعم. قال فإنه طلق امرأته حائضا. فذهب عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها. قال لم أسمعه يزيد عن ذلك لأبيه. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن.
فمعناه أن ابن طاوس قال لم أسمعه أي لم أسمع أبي طاوسا يزيد على هذا القدر من الحديث. والقائل لأبيه هو ابن جريج كذا نبه النووي. أراد تفسير الضمير في قوله ابن طاوس لم أسمعه أي أنه لم يزيد على هذا نقلا عن أبيه الذي أخذها الحديث عن ابن عمر. نعم.
قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا. فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو هذه القصة. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير.
هذه القراءة التي قرأها ابن عباس قال إنه هي شاذة لا تثبت قرآنا بالإجماع ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محقق الأصوليين. نعم.
قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو هذه القصة. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة. قال مسلم أخطأ حيث قال عروة إنما هو مولى عزة.
نعود إلى ما مر بنا. هذا حديث واحد هذا الليالي كلها نقرأ طرق حديث ابن عمر في قصة طلاقه لامرأته وأنها حسبت عليه. طيب ما حكم طلاق المرأة الحائض؟ نافذ ولا باطل؟ نافذ. هذا قول أكثر أهل العلم وإلا الأقل أكثرهم. واعتبر النووي وجماعة من أهل العلم القول بأنه غير نافذ وغير واقع قول شاذ قال به بعض الظاهرية. هذه مسألة فقهية تحفظ. طيب فإذا قلنا بأنه نافذ ماذا سيرد على حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والذي يطلق امرأته في حال حيضها يعني عمل ما لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس مشروعا. ما نجيب ليس نصا في المسألة حديث عام وهذه يعني ذاك عام وهذا خصوص والخاص مقدم على العام. أحسنت. المسألة الثانية ما حكم طلاق الرجل لامرأته وهي حائض؟ نعم يجوز يجوز. نعم عندك ما يتم. طيب كيف يجوز يكون جائزه بدعة؟ البدعة محرمة كبيرة من كبائر ذنوب البدعة. إذا قلنا جائزه بدعة هذا سيكون تناقض. ما اسمك؟ سيكون تناقض إلا قل أنه نافذ أي أنه يقع، وهو بدعي وهو محرم آثم، صاحبه آثم والطلاق واقع، هذا هو المؤمن. أما أن يقال أنه جائز غلط. هذه مسألة ثانية، مع أنه نافذ أيضا هو محرم بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ من ذلك وأنكر ذلك، وهذا فيه عجلة. طيب، الفقرة الثالثة من المسائل التي أخذناها، من سيجيب عندك؟ ما الحكمة في هذا؟ ما الحكمة في هذا اللي يراجعها ثم يطلق ثم يراجع ثم، لماذا ما تنفذ هذا؟ ما الحكمة؟ أن يفارقه على قناعة. ذكروا عدة علل، عدة تعليلات، قالوا لئلا تصير رجعة لغرض الطلاق فوجب أن يمسكها زمانا حتى يحله فيها الطلاق، وقال أحسنها أن ذلك أن يفارق وهي على قناعة وعلى قناعة، وأن هذا من باب التأني، وأنه لا يندم إذا فعل ذلك ثلاث مراحل وهي ما تزال عنده ولا يأتيها، هذا يدل على قناعته التامة منها. أحسنت. جاءت فيها فليطالقها حاملا أو يطالقها في حمل تبين بعد تبين حملها أو طاهرا، فالحامل طلاق الحامل ما حكمه؟ مباح. نعم، طلاق الحامل جائز إذا طلقها في طهر وهي ما هي حائض، ما حكم طلاقه؟ من سيأتي بهذا وما يغلط؟ نعم، ما لم يمسها فيه، ما لم يجامعها، ما لم يجامعها فيه، ما لم يأتيها فيه، فإن أتاها فهو طلاق أيضا محرم، لأنه قد يكون الرحم مشغولا بحمل ما تبين. الطلاق ما حكمه من أصله؟ عبد الرحمن، ما حكمه؟ جائز. فماذا سيقال عن حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق؟ ما لا يبغض الله، لا يبغض الحلال، لا يفيد التحريم، يعني معناه أنه فيه كراهة تنزيه، وأنه خاصة إذا كان الأمر مستقيما بينهم، الحال بينهم طيب لغير ما أي غرض، وهي امرأة صالحة وله ولا ولا يكرهها، فلعب عليه الشيطان حتى طلق مثلا، تلاعب بالطلاق. لكن الآن الحديث قد تكلموا فيه، الحديث قد تكلموا فيه ثبوته. نعم. طيب، فالطلاق جائز، سأكون معروف وتسريح بإحسان. هل هذا يكون يمسكها أو يفارقها أو ما إلى ذلك؟ هل الطلاق بيد الرجل أم بيد ولي، يعني وليه، أم بيد المرأة؟ نعم، يطلقها، هو الذي يطلق وهو الذي يمسك، هي عقدة النكاح. أحسنت، فهو بيده الطلاق. استفيد من هذا أن الطلاق بيد الرجل، فإما أن يمسك، إن شاء طلق إن شاء أمسك، هذا كلمة إن شاء يدل على إباحة الطلاق. ذكر النووي رحمه الله حالات للطلاق الجائز والطلاق المحرم والطلاق المندوب والطلاق الواجب، من يذكر لنا بعض الفوائد هذه التي مرت بنا وقرأناها عليكم؟ أو أن تكون حائضا أو في طهر جامعها فيه. نعم، هذا الحرام في صور الحيض بلا يعني، ولا والثاني في طهر جامعها فيه، وقال بعضهم الثالث أن يطلقها، يعني يكون له عدة زوجات قبل أن يقسم لها ليلتها، هذا فيه نظر ما هو صحيح، في حالتين فقط، في حالة حيضها، في حالة طهر جامعها فيه. طيب، المندوب أن تكون غير عفيفة، غير عفيفة، وهذا اعتماد على بعض الأحاديث التي فيها لا ترد يد لامس، أطلقها قال فأمره بإمساكها، وقد تعول الحديث والحديث معل في بعض فقراته، ذكروا علة فيه بعض العلماء. أو أنه، أو يقال المندوب في حالة أنه خاف أن لا يقيم حدود الله فيها، أنه يظلمها، يظلمها، أنه ما عنده رغبة فيها، يخشى من الظلم، وهي أيضا تخالعه في حالة تخاف تظلمه، ورجل صالح، وهي رجل امرأة صالحة، فإذا في حال هذا يندب لها أن يفارقها ولا يظلمها، ولا يظلمها، امساك معروف تستريح بإحسان. يكون هي صالحة لكن ما له بها رغبة، وهي تكون ترى منه أنه صالح، كما في قصة ثابت من قيس، رجل صالح لا أعتب عليه تقول خلقا ولا دينا، بشر بالجنة، لكن ذكروا فيها أنها ما كانت لها رغبة في البقاء معه، يقول بعضهم أنه كان فيه دمامة أو غير ذلك، انظر في هذا الكلام الشاهد أنها ما رغبت فيه بقى معه فخلعته ولم تعتب عليه شيء. هذا نظيره، هذا المندوب. وعرفنا أيضا الحرام بقي المكروه، كيف سيكون مكروها؟ قالوا إذا كان الحال مستقيما طلق بلا سبب، لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وأما المباح فالأصل فيه الإباحة. بقي الواجب، متى يكون واجبا طلاقها؟ إذا حصل أن حكم الحكمين بينهما عند اشتقاق فينفذ هذا، يعني لابد من الفراق، لابد أن يطلق. إذا لم يصلح الحال فلا يتركها كالمعلقة. وفي الحالة إذا آل أنه يأدبها كما يقول مثلا، أو لا يقربها، أن لا يقربها يعني 4 أشهر أو أكثر من 4 أشهر، فإنها إن كانت لها رغبة في ذلك ولا تصبر طالبت لها رغبة، طالبت القاضي يمنعها عن التمادي، هذا ظلم لها. ومن حقها العشرة، فإما أن يعاشر بعد 4 أشهر يوقفه وقف، وإما تفارق وجوبا عليه، إما هذا وجوبا وإما هذا وجوبا. إن أراد امرأته عاشر، وإن لم يردها فارق، وهذا من الإنصاف ودفع الظلم. نصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا من نصرتها، تلتمس لها زوج. وإلا بقيت أيام على قناعة. أما أن تبقى لا هي كالمعلقة، لا هي ذات زوج ولا هي يعني بغير زوج، هذا غلط. ولا يتأتى هذا في حالة غربة أو حالة سفر وكذا، في هذا ما حالة السفر لها حكمها، لها أن تبقى سنين، ليست كالماكر بها والظالم لها عمدا، هذا يؤلمها أكثر. نعم، إذا علم منها ذلك تبين منها ذلك، نعم لا يجوز لها إبقاؤها، لأنه سيصير، وربما أيضا يحصل سقي ما أهزر غيره، وربما يحصل من وراء ذلك عدم العفة ويضيق صدره، لا يكون في ذلك عليه شراح صدر. والله قد ذكر ذلك في كتابه، زاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، خاصة في حال تبين زناها معه. أما إذا كانت زانية من قبل ثم تابت، أو هو يزني من قبل ثم تاب، فهذا قد حصل كثير ولا يدخل في هذا المعنى. حصل الجاهلية كانوا على هذا، وإنما القصد أنها هي زانية معروفة، قصة عناق، تعال فبت عندنا الليلة، فأنزل الله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية، وحرم ذلك المؤمنين. هو يريد يتزوج بها زواج، ما أراد يزني. يا رسول الله أنكح عناقا مرثد، أتزوج عناقا ما أراد يزني، قد امتنع عن الزنا. يا عناق، إن الله حرم الزنا وحرشت عليه الناس، لما قالت إن مرثدا يحمل أسراكم، لما لم يرضى بالزنا حرشت، صاحت في الناس تحرش، فشاء نجاه الله. ثم بعد ذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله القرآن بتحريم ذلك، فلا ينكح ابتداء ولا استدامة، ولا يستديم ذلك منها، وهي مصرة على ذلك مواصلة فيه. انتهى هذا الباب واستفيد منه ما سبق. والأصل فيه هو إنفاذ طلاق الحائض، ثبوت طلاق الحائض، ويليه طلاق الثلاث وحكم طلاق الثلاث. قرأ ما يليه، قرأ الدرس، لا بس. نعم، إذا ظلمته بهذا فاستطاع أن تستعيد ماله منها. نعم، ذكروا أنه له أنها تخالع، لأنها قد قصرت في حق من حقوقه واعتدت على حق من حقوقه، بينما لو فارقها لظلم من ماله ومنها. ولكن إن لم تخالعه فارقها، يخلف الله بخير، تخلص. نعم.